خمس الوجوه ونشر الشعر ونحوه. الرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية.
عندك دعوة ولا دعوة؟ عندك دعوة ولا دعوة؟
ودعا بدعوة الجاهلية.
اللي عندك دعوة ولا دعوة؟
ودعا بدعوة الجاهلية. قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة. وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي، وفي رواية ببعض بكاء أهله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. متفق على هذه الأحاديث. ولأحمد ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نهى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونسي الشعر ونحوه، والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. الباب السابق كان فيما جاء من البكاء على الميت وبيان المكروه منه، أما هذا فبيان المحرم. فقال: باب النهي عن النياحة. ومعلوم أن مراده بالنهي هنا، على معنى أن الأصل في النهي هو للتحريم، والنياحة أمر محرم، بل هو من كبائر الذنوب كما سيأتي في الأحاديث. باب النهي عن النياحة. والنياحة هي رفع الصوت بالمصيبة. النياحة من النوح، من ناحة ينوح نوحا ونياحة، وهي رفع الصوت بمصيبة جزعا. والندب بمعناه أيضا، وأصل الندب هو رفع الصوت، والندب أيضا بمعنى النداء، ندبه إلى كذا، وأصل ندبه أيضا بمعنى أيضا الدعاء. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يندبهم معنى يدعوهم أو يطلبهم، وهو يأتي بمعنى أيضا طلب مع رفع صوت، طلب ونداء ودعاء أو دعوة مع رفع صوت. وخمش الوجوه، خمشها يعني خمشها بالأظافر أو بغير الأظافر، نسأل الله السلامة، كما لو كان بحبال أو بحديد أو بأدوات جارحة، كل ذلك خمش. ونسر الشعر، نسره بمعنى نقضه من أجل المصيبة وإظهار الجزع، ومثله تنتيفه وشده وجذبه جزعا، هذا كله من الأفعال المحرمة، ونحو كما قلنا من الشد والجذب وشق الجيب. والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت، يعني ذكر بعض محاسن الميت، الشيء اليسير والشيء الحقيقي أيضا من غير مبالغة فيه في حدود الطبيعي، هذا أيضا لا يمنعني، لأن أحيانا تجري على لسان الجالسين أو على لسان الذين مثلا يتلقون العزاء ونحو ذلك ويتحدثون عن الميت، غالبا يتحدثون عن بعض صفاته ومزاياه، فهذا من الشيء المرخص فيه. ولهذا قال الرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. قال عن المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. ورد بدعوة الجاهلية وبدعوة الجاهلية، وهي بمعنى واحد، الدعوة والدعوة بمعنى واحد، كلها من مادة دعا بمعنى نادى وطلب. وقد يصاحب ذلك رفع صوت. ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا، هذه تأتي في بعض الألفاظ النبوية، واجتهد بعض أهل العلم في تفسيرها. ليس منا، ليس على طريقتنا، ليس على سنتنا، ليس في ديننا ونحو ذلك. وذهب جمع من السلف كسفيان الثوري وغيره أنه قال: ينبغي أننا لا نجتهد في تفسيرها وتأويلها، لأن بقاءها من غير تفسير أبلغ في الزجر وأبلغ في الردع. وحينما نقول على طريقتنا هذا في تحديد، أو ليس من سنتنا، نحدد، بينما العبارة تحتمل أوسع من ذلك. ليس منا فيها نوع من التبرؤ، فيها نوع من النفي بأن هذا الطريقة صحيحة ونحو ذلك، ففيها معاني واسعة، لأننا إذا فسرناها نحصرها فيما فسرناه فيه، بينما مقصود العبارة هو التحذير، والتحذير يكون أبلغ حينما لا نفسر، لأن العبارة واضح فيها الوعيد وواضح فيها الزجر والتحذير. ليس منا، فبقاؤها هكذا أبلغ وأكثر في تحقيق المقصود من النظر في تفسيرها وتأويلها. ليس منا من ضرب الخدود، الخد معروف هو جانب الوجه، وهو ذكر هنا لأنه هو الأغلب، وإلا لو ضرب أي جزء من بدنه جزعا فإنه المعنى واحد، فالمؤدى واحد كله لا يجوز. لو ضرب ظهره أو صار يضرب على صدره أو على جنبه أو على رأسه، أو أخذ برأسه وصار يضرب به في الجدار مثلا أو في الحائط، هذا كله لا يجوز جزعا، هذا كله بمعنى واحد. إنما ذكر ضرب الخدود لأنه هو الأغلب، هو الأغلب. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. الجيب هو الفتحة التي في الثوب يدخل منها الرأس، وشقه بمعنى توسعته حتى يأتي إلى آخره، وهذا لا يجوز جزعا وعدم رضا وتسخط على أقدار الله عز وجل. ودعا بدعوة الجاهلية، دعوة الجاهلية يعني مسالك الجاهلية فيما يتعلق بالمصائب، من النياحة ورفع الصوت والجزع، فإن هذه من دعوة الجاهلية. وسبق أن ذكرنا في موطن أو في المواطن وخاصة في التفسير أن لفظ الجاهلية هذا لفظ أطلقه الإسلام على حالة العرب قبل الإسلام، بل على أحوال الأمم الكافرة كلها، فكل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، فكل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، سواء كان من فعل العرب أو كان من فعل الروم أو من فعل الفرس أو من طريقة الهنود، كل ذلك محسوبا جاهلية أو محسوب جاهلية. وحينما تنظر في الجاهلية في القرآن الكريم تجد أنها وردت في أربعة مواطن. الموطن الأول في سوء الظن في مسالك المنافقين في غزوة أحد، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إذن هذا من مسالك الجاهلية، الظن بالله غير الحق والظن بالله سوء الظن، هذا من مسالك الجاهلية، سواء كان موجودا في العرب أو كان موجودا في غيرهم من الأمم. الموطن الثاني الحكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله هو حكم جاهلية، يقول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما إقام يوقنون. إذن الحكم بغير ما أنزل الله مسلك جاهلي وهو جاهلية، كل ما في كل ما لم ينزله الله سواء كان قوانين وضعية معاصرة أو كان قوانين رومانية قديمة أو كان فارسية أو هندية أو بربرية أو غيرها، فكل ذلك جاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون. الموطن الثالث في مسالك النساء في التبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذن الانحرافات في المسالك خاصة ما يتعلق بعض مسالك النساء كالتبرج هو جاهلية، ومنه ندرك أن كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، طبعا مما لا يسوء مخالفته، أما العادات المعتادة في المعاملات وفي غيرها وطبائع العادات في الاجتماعية هذه ليست جاهلية إلا إذا كانت مخالفة للشرع، أما إذا كانت مما ترك الشرع للناس السعة فيه والتوسع فيه لا يكون جاهلية، لأن الناس لهم عادات ولهم طرق في اللباس في الحديث في طريقة التحايا في الاستقبال في المناسبات، هذه أشياء كثيرة هذه ليست جاهلية، إنما الجاهلية ما خالف الإسلام، إذا كان عادة أو عرف يخالف الإسلام فهو جاهلية، أما إذا كان مما فيه في الإسلام سعة فليس جاهلية. الموطن الرابع العصبية والحمية، كما في سورة الفتح حمية الجاهلية، حمية الجاهلية، سيقول الآية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عن بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسول آخر. إذن العصبية سواء للوطن سواء للقبيلة سواء للقرابة سواء للعنصرية التعنصر، أي نوع من التعنصر سواء لجنس أو لمهنة، نجارين مع نجارين أو موظفين مع موظفين، تعنصر في سبيل الحق يعني مصادمة للحق، فهذا مسلك جاهلي وهذا حمية جاهلية. تعصب لقبيلة، تعصب لقرابة، تعصب لمهنة، تعصب لوطن، بل حتى التعصب لانتماء شرعي في سبيل الحق لحزب ولو كان حزب إسلامي، إذا كان في مقابل الحق لا يجوز. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك في قصة حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، كان فيه غلام لعمر بن الخطاب اختلف مع رجل من الأنصار فتشاجروا، فقال غلام عمر: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ مع أنه ماذا قال؟ قال: يا للمهاجرين. ومعلوم أن أصل المهاجرين صفة مدح والأنصار صفة مدح، ولكنه نادى المهاجرين لا للحق وإنما عصبية، وذلك نادى الأنصار لا للحق وإنما للعصبية، يريد أن يستنصر بهم على ما هو عليه حقا أو باطلا. هذا لا يجوز، ولو كان الانتساب شريف، وإلا المهاجرون والأنصار أثنى الله عز وجل عليه في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات التي تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فالمهاجرين وصف مدح والأنصار وصف مدح، ولكن استغلاله عصبية هذا لا يجوز، جاهلية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى جاهلية وأنا بين أظهركم. ومثله لو تحزب الإنسان انتمى إلى توجه إسلامي أو منظمة إسلامية أو جمعية إسلامية أو حزب إسلامي، فصار يوالي فيهم ويعادي في سبيل الحق، لأن معلوم الحق ليس محصورا في حزب ولا في منظمة ولا في مجتمع ولا في جمعية. نعم يلتمسون الحق، لكن لا يعني أنهم يعتقدون أن الحق لا يكون إلا فيهم أو تقصر التوجهات عليهم. هذا لا يجوز، هذا عصبية جاهلية. وإلا وجود وأنت هذا مقام آخر نتكلم عنه، طبيعة الحياة قد تكون فيها نوع من التصنيفات، كما قلنا حنبلي وشافعي وحنفي ومالكي، لكن هذه لا يجوز التعصب لها، وإن كانت تنشأ في الناس شاءوا أما بغوا. يعني وجود الفرق يعني تنشأ في الناس، لا يدرى كيف تنشأ حقيقة، لكن ولا يستطيع الإنسان أن يردها أو أن يدفعها، إنما لأنها تنشأ هكذا يجب أن تكون المبادئ ثابتة والموازين ثابتة، بحيث يكون المرد هو الكتاب والسنة. وإن كان نحسن الظن بكل هؤلاء لا شك، نحسن الظن بأتباع أبي حنيفة وبأتباع أحمد بأتباع الشافعي وبأتباع مالك، ولكن هذا لا يعني أنه إذا تبين حق في غيرهم أننا نتركه من أجل الانتماء لهذا المذهب. فإذا الجاهلية كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، سواء يتعلق بالتقاليد الاجتماعية أو يتعلق بالحكم ما أنزل الله، أو يتعلق بالاعتقادات والإيمان وسوء الظن، أو يتعلق ب المسالك الجاهلية كالنياحة والندب المصيبة وخمش الوجوه وشق الجيوب، كل ذلك من أعمال الجاهلية. ولهذا لما قال أبو ذر للرجل: يا ابن السوداء، قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن هذا أيضا من مسالك الجاهلية التعصب، وسيأتي أيضا الطعن في الأنساب من مسالك الجاهلية، والفخر بالأحساب من مسالك الجاهلية، وسيأتي في مجموعة الأحاديث الثانية. قال: وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى وجعا، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، حجر يجوز فيها فتح الحاء وكسرها، ويبدو لي أن الفتح أشهر، الفتح حجر، في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، يعني كان في حالة من الضعف والغشيان، لكنه كان يسمع ما يقال أو يسمع ما يدور، لكنه لم يستطع أن يجيب. قال: فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. أيضا بريء والبراء نقول فيها كما قلنا في لفظ ليس منا، نتركه على ما يعني، أن أبلغ في النهي وفي الزجر. لو جلسنا نؤول ونفسر هل براء من الدين، براء من سنة الرسول إلى آخره، هذه كلها أن تبقى على ما هي عليه تكون أبلغ في الزجر، لأن المعنى واضح والمعنى ظاهر ومفهوم واللفظ ليس غامضا. فبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشق. الصالقة أو السالقة بالصاد أو بالسين بمعنى واحد، وهي رفع الصوت، ومنه قوله تعالى: سلقوكم بألسنة الحداد. السلق والصلق بالصاد وبالسين، فالصالقة أو السالقة بمعنى واحد، والمراد بالسالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وطبعا المراد من الرجل أو المرأة، لكن غالبا أكثر هذا في النساء، فجاء على صيغة التأنيث. وأحيانا يؤتى بلفظ التأنيث للمبالغة كعلامة وفهامة، فعلامة التأنيث أحيانا يراد بها المبالغة. لكن على كل حال سواء كان هذا أو هذا، فإن إن قلنا إن المراد النساء فهو لأنهن أكثر وأغلب وأقل صبرا وأكثر جزعا، وإلا حتى لو بكى الرجل جزعا على طريقة الصادقة أو حلق جزعا أو شق جيبه فيستوي في ذلك الرجل والمرأة، وكل منهما فعله لا يجوز. بريء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة وهي التي تحلق شعرها أيضا جزعا أو تلتفه أو تنشره، كل ذلك داخل في هذا، والشاقة التي تشق جيبها أيضا عند المصيبة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي، وفي رواية: ببعض بكاء أهله عليه. وحديث من عمر: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ثم يأتي حديث عائشة يخصص هذه الحديث: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. هذا الحديث وما في معناه مما اختلف فيه أهل العلم، اختلفوا في تأويله وتكلموا فيه كلاما عريضا وطويلا، لأنه في ظاهره تعارض مع أصل أو مع مبدأ من مبادئ الإسلام الكبرى المعروفة، وهو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، فكل مسؤول عن عمله وكل بما كسب رهين، ليس مسؤولا عن غيره فيما يتعلق بأعمال غيره، وإن كان مسؤولا عن غيره فيما كلف به في الإسلام كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنت مسؤول عن غيرك لو قصر ورأيت تقصيره ثم لم تزجره أو تنهاه أو تردعه، أنت مسؤول. فهو ليس مسؤولية لأنه هو الذي قصر، لا، لأن مسؤول من جانبك أنت، لأنك أنت قصرت في تنبيهه ونهيه عن المنكر أو أمره بالمعروف، فهذا مسؤولية عليك أنت من قبل نفسك وليس من قبل ذلك المقصر. هذا لون، والذي نحن بصدده لون آخر. فالله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذن لها جانبان: جانب آثام الآخرين أنت لست مسؤولا عنها من حيث المعاقبة عليها، لا تزر وازرة وزر أخرى، وأيضا ليس للإنسان إلا ما سعى، أعمال الآخرين أيضا لا تنفعك. فهي جانبان: جانب السلب وجانب الإيجاب، لا تزر وازرة وزر أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى، وكلها متجاورة في سورة النجم. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا لا تزر وازرة وزر أخرى يعني أنت لست مسؤولا عن أخطاء الآخرين ولست محاسبا على أخطاء الآخرين. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني أن غيرك لا ينفعك عمله، إنما أنت مرهون بعملك خيرا وشرا، وغيرك لا ينفعك حسن عمله كما أنه لا يضرك سوء عمله. فلا يضرك سوء عمله لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا ينفعك حسن عمله ليس الإنسان إلا ما سعى. وفي معنى ذلك آيات أخرى كقوله تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ومنه أيضا قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. طبعا معنى ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم يعني الذين أضلهم بغير علم، طبعا سيسألون عن من أضلهم بغير علم مسؤولون عنهم، لأن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمله بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها لأنها من عمله. يعني إضلال الناس وما ترتب على الناس من آثار سيئة هو مسؤول عنها لأنها بسببه، فإذا هو له ضلع فيها، كما في سورة النحل أيضا في إيش الآية التي قبل قوله تعالى قد مكر الذين من قبلهم التي قبلها في على ساء ما يزرون، فيها إشارة إلى أنهم أيضا مؤاخذون بمن أضلوه. على كل حال على تحضر الأشياء بعد فإذا هذه الأحاديث أن الميت يعذب بكاء أهله كان في ظاهرها تتعارض مع قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الباكي هو الحي والمعذب هو الميت، والميت لا علاقة له، لأن ظاهره أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، بينما هو ليس مسؤولا عن بكائهم فكيف يعذب. ومن هنا كثر كلام أهل العلم في هذا الحديث وفي تأويله وتفسيره والجمع بينه وبين الآية أو بين القاعدة الشرعية والمبدأ الشرعي، أنه كل يؤاخذ بما كسب وليس مسؤولا عن أعمال الآخرين حسناتها وسيئاتها. ولهذا في كلام طويل الإمام البخاري رحمه الله لما ترجم قال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه أبقى إذا أوصى بذلك أو نحو من ذلك، يعني قيدها. وهذا وجه من الوجوه، فمن الوجوه أنهم قالوا نعم يعذب لكن إذا كان قد أوصى بهذا، وكانت هذه هي سنة أهل الجاهلية أنهم يتفاخرون بالبكاء عليهم، بل قد يستأجرون وقد يأمرون وقد يكلفون وقد يوصون، كما في بيت طرفة ابن العبد المشهور إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيبة يا أم معبدي، إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبدي، يعني فإذا هذا طلب وأمر، وهذا من سنة أهل الجاهلية. فإذا حمل هذا على هذا على اعتبار أن الميت يعذب ببكاء أهله إذا أوصى. وإذا أخذنا المناسبة وأنه قيل تحذيرا مما عليه الجاهلية، وإن كان الحديث مطلق يعدد ولم يذكر فيما عرصا، إنما قد يقال يقيده العرف، يقيده العرف السائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله في وسط كانوا يوصون بأن يبكى عليه، وكانوا يظنون أن البكاء وكثرة الباكين تدل على أو تعتبر مفخرا من مفاخر الميت، وأنه ذو منزلة وتعلق الناس به. إذن هذا وجه. الوجه الثاني أنه يعذب إذا كان قد رضي، أو كان معلوم من حال حياته أنه لا يمانع، أنه لا يمانع. والغريب مع الأسف أن هذا قد يوجد حتى في هذا الوقت. أنا أذكر أخ من إخواننا من غير هذه البلاد، جرى الحديث وكان كبيرا في السن، وكان أيضا منتسبا لأهل العلم، يعني ما ليس إنسان أميا أو جاهلا بل محسوب من أهل العلم. فجرى الحديث عن الوفاة، والوفاة بمكة، والوفاة كذا وكذا. قال لا، أنا لا أرغب أن أموت هنا. لماذا يا شيخ؟ قال هنا الإنسان يموت وينسى، كأنه يعني أنه في بلاده توضع سرادقات وتوضع أشياء وتوضع وبواكي ونائحات. حقيقة كان يعني إلى هذا، فإذا كان مثل هذا لا يجوز الرضا بمثل هذا والرغبة فيه واستجلاب البواكي وتجميع الناس. وكان رضا بمظهر صاحب المنزلة الكبيرة، هذا التطلع إلى مثل هذا والرضا بهذا لا يجوز، فضلا عن أن يكون من مسلم، فضلا عن أن يكون من منتسب إلى العلم وهو يعلم الأحاديث ويعلم طريقة الإسلام في ذلك. فإذا مع الأسف إذا كان يعني حيفين قد يوجد في بعض النفوس رضا أنه يكثر البواكي من حوله ويكثر المشيعون ويكثر هذا ينبغي الإنسان أنه طبعا هو عمل قلبي ليس عملا يعني ظاهريا، قد لا يتفوه به، إن تفوه به فالأمر أكبر، وإن لم يتفوه به وهو راض به فلا شك أنه قد يكون عرضة للعقاب وعرضة للعذاب. ولهذا بعض العلماء قال إنه يحمل هذا على من رضي، إذا كان أو يعلم من حياته أنه كان يرضى بمثل هذا، فإذا هذا عرضة للعذاب. إذن هذا تأويل. وتأويل آخر هو كما قالت عائشة رضي الله عنها أن هذا في حق الكافر، أن هذا في حق الكافر، كما قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء يعني. طبعا هذا حديث مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فكأنه يحمل المطلق على المقيد على معنى إن الميت يعني الميت الكافر، إن الميت لا يعذب يعني إن الميت الكافر يعذب يعني يزداد عذابه وبكاء يعني عليه. ووجه رابع وهو إن الميت لا يعذب يعني يزداد ألمه ويتحسر لأنه ما يرغب في هذا، وزيادة الحسرة حينما هذا نوع من العذاب. وهذا كان هو الذي مال إليه ابن تيمية وجمع من أهل العلم. وسيأتي أحاديث في هذا أيضا أنه يقال لمن إذا بكي عليه يقال له هل أنت كذلك، هل أنت كذلك، ويلهز ويلكز على ما سيأتي. فعلى كل حال الأصل هو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه لا يعذب أحد أو لا يحاسب أحد بعمل غيره، وإنما يحاسب بعمل نفسه خيرا وشرا أو ما كان سبب فيه، كما سن سنة سيئة أو سن سنة حسنة. هذا أيضا له الأجر وذاك عليه الوزر. نعم يا شيخ رحمك الله.
وعن أبي مالك العشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفقر بالأحساب، لا يتركونهن الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياهة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة: وعددا وناصرا وكاسبا. جبل الميت وقيل له: أنت عضبا، أنت ناصرا، أنت كاسبا.
أنت عضدها، أنت ناصرها.
جبل الميت وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسبها. رواه أحمد. وفي لفظ: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجب له وسندا، أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهدانه أهكذا كن. رواه الترمذي. وعن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال: هين أفاك ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. رواه البخاري.
هذه أيضا مجموعة من الحديث تؤكد المعنى السابق من الحديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب أو في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على والنياحة. الجاهلية كما قلنا فيما سبق هي كل ما خالف الإسلام هو جاهلية. ومن أعمال الجاهلية المشهورة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهي أيضا باقية، أخبر أن في أمر الجاهلية لا تتركها هذه الأمة، يعني مهما بلغت من الصلاح لابد أن يوجد فيها من يسلك هذه المسالك. منها الفخر بالأحساب، وهو أن الإنسان يفخر على غيره بحسبه. ومع الأسف أن هذه موجودة في العرب وفي غير العرب أيضا، حتى إخواننا غير العرب فيهم أيضا طبقات قبلية وفي تميزات قبلية، بعيد أنهم في مفخرات، وهذا لا يجوز، بل يمتنعون من الزواج، زواج بعض في بعض تفاخرا بنسبهم واستمساكا بأصولهم. فلا شك أن هذا مسلك جاهلي، الفخر بالأحساب. والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب هذا مقابل الفخر بالأحساب، يعني من غالبا الإنسان يفخر بنسبه ويطعن في حسب في نسب غيره، يعني يفخر بحسبه بمنزلته وجاهه ويطعن في نسب غيره، فإذا هما كما يقال وجهان لعملة واحدة. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، الطعن النقص والتنقيص والاحتقار. والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم يعني اعتقاد أن المطر كان بسبب الموسم الفلاني أو النجم الفلاني أو حول كذا وكذا، وهذا لا يكاد يتركون الناس في جميع الأعصار حتى في وقتنا الحاضر، على الرغم من كما يقال تطور الوسائل في هذا الشأن، لكن تجدهم في كثير من الأحيان يحيلون هذه الأمور إلى وجود النوع الفلاني أو بسبب كذا أو بسبب كذا. طبعا كأسباب وظواهر ما في مانع أن الإنسان طبعا يتعلمها ويعرفها كظواهر، لكن اعتقاد أن هي المؤثرة هذا لا يجوز، هذا قد يرقى إلى الكفر بالله لو اعتقد أن النجم مؤثر بذاته، أو أن الفلك أو أن المجموعة الشمسية الفلانية أو المجموعة الفلكية كذا، أو أنه بسبب هذا ما ظهر في كذا أو في الجانب الشمالي أو الجنوبي أو وأنه مؤثر بذاته، هذا كفر نسأل الله السلامة. لكن ومع هذا تجد في بعض الناس يعني نوع من الاعتقاد يختلف من شخص إلى آخر على حسب قوة إيمانه، فتجده يتعلق بهذه الأنواع ويتعلق بهذه المؤثرات في الطقس ونحو ذلك، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وهذا هو الشاهد. الشاهد هو النياحة، وهي كما قلنا رفع الصوت بالمصيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. سربال يعني كالكساء من قطران، ودرع من جرب، يعني يدل على عظم الذنب، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب كما ذكرنا قبل قليل. والنائحة عبر بالأنثى أو باللفظ التأنيث لأنه الغالب، وإلا يستوي في ذلك الرجل والمرأة. تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، يعني تبعث يوم القيامة وعليها هذا القطران، وهو شيء تعذب به، ومعروف القطران نوع من الزيوت كما معروف، ودرع من جرب هذا أيضا نوع من التعذيب يناسب الذنب الذي ارتكبته، لأنها كانت تخمش الوجه وتمزق الشعر فيأتي كلها جرب، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة وعضده. إذن هذا هو النوح. النوح هو برفع الصوت بذكر محاسن الميت وإظهار الجزع، وأنه هو المعتمد عليه والمعول عليه، وكأنه إذا ذهب لم يبق معين ولا ناصر ولا كاسب ولا كاسي ولا رازق، نسأل الله السلامة. ولهذا قال: إذا قالت النائحة وعضداه، عضداه من العضد يعني يا معيناه، يعني كأنه لا أحد يعينها، والعضد هو المعين. سنشد عضدك بأخيك، وناصراه يعني لا أحد ينصرني، سوف يستضعفني الناس وسوف يسطون علي ونحو ذلك. وكاسباه يعني هو الذي ينفق عليها، وكان سينقطع رزقها ولن يكون هناك من يكسب لها أو ينفق عليها، وهذا كله جزاء. قال: جبد الميت. جبد بمعنى جذب، جبد وجذب بمعنى واحد. جبد الميت وقيل له: أنت عبدها؟ يعني هل كنت كذلك في الدنيا؟ هل أنت ناصرها؟ هل أنت كاسبها؟ بينما الحق هو الله سبحانه وتعالى، هو المعين، وهو الذي يهيئ هذه الأسباب، بحيث إن الأخ يعين أخاه ويساعد، ويساعد بالمال، يساعد بالقوة، يساعد بالجاه، يساعد بالدفاع ونحو ذلك. روح لو في لفظ ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجب لا. واجب لا يعني أنه كالجبل كان معتمدا عليه، وكان كالوتد الراسي الذي تدور الدنيا حوله وتدور عليه. وسنداه يعني الملجأ والسند والمعتمد على هذا الميت، أو نحو ذلك: إلا وكل به ملكان يلهذانه يعني يلكزانه. لكس لكس، أهكذا كنت؟ إذن هذا يؤيد من قال إنه يتألم، أو أنه أيضا بمعنى لا، هذا يفسر معنى التعذيب، يفسر معنى التعذيب. أما التأويل فكما ذكرنا، إما أن يكون لأنه كان راضي، أو لأنه أمر به وأوصى، أو لأنه كافر، أو نحو ذلك. وعن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة وجاءت أخته عمرة تبكي، واجب له وكذا وكذا تعدد عليه. فقال يعني تعدد المحاسن، تعدد يعني تعدد المحاسن. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك؟ الاستنكار. فلما مات لم تبكي عليه، على معنى أنها كفت حينما نبهها إلى أن هذا رعبني عنه، والأحاديث المرفوعة السابقة ظاهرة في هذا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: واكرب أبتا؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتا، أجاب ربا دعاه: يا أبتا، جنة الفردوس مأوى، يا أبتا، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه، وقال: ونبيا وخليلا وصفيا. رواه أحمد.
هذان الحديثان في الجزء من الترجمة حينما قال المصنف: والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت. ففي الحديث الأول، حديث أنس، فاطمة رضي الله عنها كانت تقول: واكرب أبتاه، فهذا ليس من المنهي عنه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى شدة في النزع، وقال إنه تحمل ذلك عن أمتي عليه الصلاة والسلام. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه. فنداؤها يا أبتاه هو نوع من الندبة، لكنه من الشيء الذي لا ينهى عنه وليس فيه جزع، وإنما بيان الحقيقة. يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. يعني بيان لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر للمباح من بعض الصفات، وهي واقعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما دفن قالت فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. طبعا يتعلم أنها ما طابت أنفسهم، وإنما شيء في النفس، لأن الإنسان يعني فعلا يجزع ويحزن أنه يرى رفيقه أو صاحبه أو أباه أو خليله كان يمشي معه على ظهر الأرض، وكانت بينهم أحاديث وبينهم حياة طويلة كلها مليئة بالحيوية ومليئة بالمطارحات في المشاورات وفي حياة طويلة، ثم في النهاية يراه يوارى تحت التراب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ولهذا قالت: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. طبعا تعلم هي أنها ما طابت نفوسهم، وإنما هذه سنة الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني وهو مسجع مغطى، فكشف الغطاء فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدره، يعني كان أمسكه من ها هنا وقبله من ها هنا، هكذا وضع يديه هكذا وقبله بين عينيه، وقال: ونبيا وخليلا وصفيا. هذا أيضا نوع من الندبة المباحة. ونبيا يعني يا أيها النبي، وخليلا يا خليلي، وصفيا يا صفيي، يعني نوع من الشعور بالفقد والمفارقة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في دينه، ويعلمنا أحكامه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل تمس فيه؟ سلام عليكم. هذه أسئلة أمس وأسئلة اليوم. يقول في درس الأمس، يعني قبل أمس: لا تدركه الأبصار، فيه أقوال الأئمة من السلف، أحدها: لا تدركه في الدنيا، وإن كانت تراه في الآخرة كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن. كيف معنى من غير ما طريق ثابت؟ يعني أكثر من طريق. من غير ما طريق يعني من أكثر من طريق، يعني من أكثر من حديث ومن أكثر من طريق. طريق يعني سند، وأيضا في قوله وقام بن حاتم حدثنا أبو زرعة إلى آخره، يعني كلمة أنه قيل له لا تدرك الأبصار، قال ألست ترى السماء؟ قال بلى. فقال فكلها ترى. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني هو قال له لا تدرك الأبصار على معنى لا تحيط به، فقال له على معنى أن 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 قوله سبحانه لا تدرك الأبصار لا ينفي الرؤية كما قلنا بالأمس، إن من تفسير لا تدرك يعني لا تحيط به، والإحاطة غير الرؤية، فقد ترى الشيء ولا تحيط به. ولهذا مثل له تعالى الله عن تشبيه التمثيل، مثل له عظيمة، قال أترى السماء؟ قال نعم. قال تحيط بها؟ قال لا. قال إذن يعني الرؤية غير الإدراك، الرؤية غير الإدراك، هذا معنى. قال فكلها ترى، هل تراها كلها؟ قال لا. قال إذن هذا هو، فلا تدرك الأبصار يعني لا تحيط به، لكنها لا يمنع أن تراه في الآخرة، فالرؤية لا تتنافى مع الإدراك. وفي قوله ثبت في الصحيحين مرفوعا أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. ما معنى يخفض القسط ويرفعه؟ يبنون القسط الله أعلم بمعنى الميزان، القسط بمعنى الميزان يعني أحوال الناس والله أعلم. وأيضا في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله آخره، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية، قال يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانا. ما معنى لنهجون؟ نهجو بمعنى نسب، الهجاء كما الهجاء في الشعر بمعنى السب. وفي قوله في الآية السابقة أيضا وقال آخرون في الآية بما رواه الترمذي في جامعه إلى آخره، قال سمعت عكرمة يقول سمعنا ابن عباس يقول رأى محمد ربه تبارك وتعالى، فقلت أليس الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال لي لا أم لك، ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. ما معنى لا أم لك؟ لا أم لك هذه من كلمة العرب، كقول تربت يداك، كقول يعني هو دعاء عليه على كل حال، ولا يقصد الدعاء، وإنما بيان أنه أنك أخطأت، تربت يداك يعني التصقت في التراب، ولا يراد به حقيقة الدعاء. كذلك لا أم لك يعني سكنتك أمك أو فقدت أنت أمك، سكنتك أمك يعني أمك فقدت، لكن لا أم لك يعني فقدت أمك، من باب يعني إظهار المخالفة. يقول بالأمس ذلك اليوم السبت أثناء قراءة بحوث الإخوان قال أحدهم فنظرة إلى ميسرة، ما معنى هذه الكلمة المقصود بها؟ قصده يعني هذا الذي وجدته والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث، فنظرة إلى مصر يعني أنظرني حتى تتوسع المباحث عندي وآتي بما لعله أن يشفي أو يفيد. فنظرة يعني يطلب الانتظار، النظرة بمعنى الانتظار، وميسرة يعني إلى سعة. يقول يريد الإرشاد إلى كتاب في الفقه يكون بسيطا لا يوجد فيه صعوبة في خلال المسائل، في كتب في هذا كثيرة، لكن من 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 مما يحضرني الآن كتاب عمدة الفقه، كتاب سهل يسير ليس فيه كثيرا من صياغات الفقهاء التي فيها نوع من الإغلاق، وإنما هذه عباراته مفتوحة ومبسوطة. عمدة الفقه لابن قدامة صاحب المغني، لابن قدامة الحنبلي صاحب المغني، هو كتاب جيد وينفع كثيرا للمبتدئين. ومثله أيضا كتاب وإن كان أمتن منه شوي، كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف صاحب غاية المنتهى، كتاب جميل وسهل وهو أوسع من عمدة الفقه. زاد المستقنع عبارته صعبة إلى حد ما. في حديث الذي ذكر فيه جواز حالات قتل النفس المعصومة وذكر منها الثيب الزاني، هل اللواط من ضمنها مما يحل قتل النفس المعصومة؟ هذا محل خلاف، هناك من يلحق اللواط بالزنا بجميع الأحكام، وهناك من يقصر الزنا على الوقف الفرج ووقف الدبر لا يسمى زنا. والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث. يقول: إذا دخلت في صلاة نافلة ثم أردت أن أقطع الصلاة من أجل أن أدخل مع الإمام بعد الإقامة، فهل أسلم وأنا واقف أم أنصرف من الصلاة؟ تنصرف، لأن هنا الخروج فيها بالنية، ما أحتاج إلى سلام، إنما نية الخروج تكفي، مجرد أن تخرج. إذا سلمت بعد ركعتين من صلاة المغرب، صليت سلمت بعد ركعتين من صلاة المغرب ثم تذكرت أنه بقي علي ركعة، فهل آتي بالركعة المتبقية بتكبيرة الإحرام أم أدخل في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام؟ لا تدخل في الصلاة من غير تكبيرة إلا إذا قصدت التكبيرة التي هي الانتقال من التشهد، لأن المغرب فيها تشهدان، التشهد الأول والتشهد الثاني، وعادة الإنسان لا ينتقل من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة إلا بتكبير، لأن التكبيرات هذه تسمى تكبيرات الانتقال، فإذا كنت لم تأتي بهذه التكبيرة فتأتي بها، إذا كنت لم تأتي بهذه التكبيرة فتأتي بها، أما إذا كنت قد كبرت فإنك مثله. مثلا أنتم تلاحظون أحيانا حينما يجلس الإمام للتشهد خطأ، مثلا يرفع من السجود ويقول الله أكبر ويجلس في التشهد فيسبح به الناس ينبهونه فيقوم، إذا أراد أن يقوم لا يكبر، لماذا؟ لأن التكبير الأول كافي، لأنه سيأتي بتكبيرة زائدة أيضا، فالتكبير الأول الذي انتقل فيه من السجود إلى الجلوس هذه تكبيرة الانتقال، فلا يأتي بتكبيرة انتقال أخرى، وإنما حال ما يسبح به الناس ويعرف أنه كان مخطئا يقوم من غير تكبير، لأن التكبيرة هذه تكفي، التكبيرة التي انتقل بها من السجود إلى الجلوس كافية، فإذا كان لم يكبر فيكبر، وإن كان قد كبر فإنه يكتفي بها ولا يأتي بتكبيرة إحرام، لأن تكبيرة إحرام تكون في مبتدأ الصلاة. قوله: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، من المعلوم أن الإعطاء مقدم على الأخذ، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا قدم الأخذ على الإعطاء في هنا؟ ذكرنا بالأمس، أشرنا لماذا قدم الأخذ على الإعطاء، فأرجو أنك كنت قد كتبت السؤال قبل أن أذكر هذا، وإلى أن ذكرت لماذا، فلعلي أسألكم يعني إذا كان عندي يحضروا الجواب الذي قلته، هاتوا جاوبوا يا مشايخ. وفعلا الإعطاء مقدم على الأخذ في الأصل، وحتى في الترتيب الدنيوي الله يعطينا ثم يأخذ منا، لكنه قال: لله ما أخذ وله ما أعطى، فلماذا قدم الأخذ؟ أحسنت، أنا في مناسبة، وهي مناسبة أنه أخذ الميت منك، حبيبك هذا أخذ فقدم الأخذ. رجل أتى إلى مكة من بلد بعيد ولم ينوي بدنيا، الأخ هذا كاتبها أتبعته من الطلاب ولا على السائل لكن للفائدة، ولم ينوي بدنيا، لأن مجزوم علامة جزمه حذف العلة، ولم ينو الياء تحذف، ولم ينو العمرة ولم يحرم، ولكن بعد وصوله إلى مكة أدى العمرة أو قام بأداء العمرة، والله كلمة. على كل حال، ما دام أنه جاء إلى مكة ولم يكن قد ناوى العمرة وإنما لم تطرأ عليه إلا فيما بعد، لا مانع أن يأتي بالعمرة من التنعيم أو من أي مكان من أدنى الحل. يقول: قوله: ولكن يعذب بهذا أو يرحم. قلتم له معنيان: المعنى الأول يعذب إن أساء فسخط وجزع، أو يرحم إن رضي واسترجع، وهذا ظاهر. والمعنى الثاني يعذب إن شاء ويرحم، أن يعفو ويغفر، فما معنى يعفو ويغفر بعد هذا؟ يعني تقييد العفو باللسان. نعم، يعني هي حملت على معنيين في قوله صلى الله عليه وسلم في اللسان: ولكن يعذب بهذا أو يرحم. فالمعنى الأول بمعنى يعذب بهذا إذا 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 تكلم كلاما محرما عذب به، أو يرحم إذا تكلم كلاما حسنا فإنه يكون سببا للرحمة. هذا وجه، وهذا تقول أنت عندك أنه ظاهر وواضح. المعنى الثاني يعذب بهذا أو يرحم، يعني يعذب بهذا إذا أتى بكلام محرم من نياحة وصالقة ونحو ذلك، أو يرحم بمعنى يعفو عن هذا الذنب الذي أتيت، يعني
يعني يعذب لأنه مستحق للعذاب، أو يرحم فضلا من الله ونعمة، فإن عذب فبعدله وإن رحم فبفضله، كما قال إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإذا يرحم يعني